بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على رضية الله في الأرضين الأحبة أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأغوى جوازه. هذه مسألة التي قاله السيد رضوان الله عليه، فهو احتاط احتياطا ثم أعقبه بفتوى الأهوت أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه. بحثنا في أنه هل يجوز تصدي الفاسق للإمامة أو لا؟ بالنسبة إلى هذا الأمر أنه يجوز أو لا يجوز، أنه قلنا لا يجوز، بما أنه يرى نفسه غير لائق لهذا الأمر، وصلاة المصلين كذلك في الموارد التي تكون فاقدا للطهارة من الروايات التي وردت، وفي هذا الموضع جمع قسم من الروايات وردت في من ليس طاهرا، كان جنبا أو غير مطهر بالطهارة الأصغر يعني الوضوء، أو كان غير مسلم أو لم ينوي الصلاة. في هذه الموارد كلها ورد روايات صحاح وغير الصحاح على أنه المأموم صلاته صحيحة، ولكن الإمام يجب عليه الإعادة. الأدلة التي ذكرت في الجانبين ذكرناها، ونحن قلنا أن بما أن من يتصدى للإمامة وهو غير لائق يسبب إشكال في صلاة المأموم، يعني المأموم أراد أن يصلي صلاة الجماعة، فمن كان غير متوضئ إذا صلى أو من كان جنبا إذا صلى، وكذلك إذا كان هو يعرف أنه لا يجوز عليه التصدي مع ذلك صلى، صلاتهم باطلة. السر في بطلان الصلاة من كان غير متوضئ وغير متطهر واضح، لا صلاة إلا بطهور، ومن كان كافرا كذلك إنما يتقبل الله من المتقين، أعمال الكفار غير مقبولة وصلاتهم كذلك غير مقبولة ما دام هو كافرا. ولكن بالنسبة إلى من هو فاسق في عنوان أول صلاته لا إشكال فيها، ولكن إذا يعرف أنه لا يجوز عليه الإقدام بالإمامة وأقدم الإمامة ففعل شيئا فيه معصية الله تبارك وتعالى، نفسه قامت المعصية بنفس العمل، لا يمكن أن تقرب إلى الله تبارك وتعالى بعمل فيه عصيان الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كان هذا الشخص يقلد من يراه جائزا، يقلد مثل السيد رضوان الله عليه، أو كان غافلا عن أنه لا يجوز، لأنه إذا عرف أنه لا يجوز لا يمكن قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، كما يكون في مسألة الغصب. إذا واحد يصلي في مكان مغصوب ولا يدري أنه مغصوب قطعا صلاته صحيحة، وإذا لا يدري أن هذا العمل حرام صلاته صحيحة. ولكن حتى يقولون بعض الفقهاء إذا غصب ثم نسي وصلى في المغصوب صلاته صحيحة، والسر في ذلك من هو شاعر وملتفت إلى أنه غصب ولا يجوز أن يتصرف في المغصوب، عندما يصلي صلاته تصرف في الأرض المغصوبة، بما أن صلاته تصرف في الأرض المغصوبة لا يمكن، يعني لا يأتي منه التقرب، لأنه يدري هذا معصية، ولا يمكن أن يعصي العبد مولاه ثم يتقرب بهذا المعصية. ولكن إذا نسي أن هذا غصبه وصلى فيه يتمشى منه قصر الغربة، عندما يقف للصلاة ينظر إلى الله تبارك وتعالى يكبر ويصلي مخلصا لله تبارك وتعالى. ولذلك كثير من الفقهاء يقول لا إشكال للصلاة إذا نسي فيما نحن فيه. إذا كان ملتفتا على أنه لا يجوز لا طبعا صلاته غير صحيحة، ولكن إذا كان غير ملتفت أو يقلد من يجرس فصلاة المأموم صلاة الإمام صلاة صحيحة. نعم جماعته ممكن أن نقول هو لا يستطيع ينوي الجماعة لأن نية الجماعة ويدري أنه ليس جماعة صحيحة، فعلى ذلك لا يمكن نية الجماعة، ولكن يقف أمام الناس يصلي صلاته وصلاته صحيحة. ولكن المأمومين كلام، هل صلاة المأمومين كذلك منفرد فرادى كمن كان إمامه جنبا أو إمامه مثلا كافرا أو لا؟ إذا اعتقد أن الإمام هو العادل وصلى خلفه والإمام يعرف من نفسه أنه غير عادل، فالإمام لا يستطيع أن ينفي صلاة الإمامة صلاة الجماعة، ولكن المأموم يراه عادلا فيقتدي به بالنية الجماعة، هل صلاته تبأ جماعة أو جماعته باطلة؟ إن شاء الله نتعرض له في آخر البحث. نعم، هل يستطيع أو لا؟ كلامنا هل يستطيع الإمام أن ينوي الجماعة أو لا؟ إذا هو يدري من نفسه أنه فاسق لا يجوز له، لا يمكن، لأنه يدري هذا غير مشروع هذا الصلاة. ولكن إذا لا يعتقد أنه يجوز، يعني يقلد أو يجتهد أن الفاسق يجوز له أن يعرض نفسه للإمامة، إذا كان هكذا فصلاته صحيحة. فإذا كانت صلاته صحيحة المأمون هل صلاته تبأ جماعة أو لا؟ هذا إن شاء الله في الآخر البحث ندخل في هذا الأمر. نحن ذكرنا الروايات التي دلت على عدم وجوب الإعادة على المأموم، هناك روايات أخرى تدل على وجوب الإعادة، ولعل نذكر بعض الأقوال في هذا الأمر منتمي إلى تلك الروايات. من الروايات التي قد يستدل بها على وجوب إعادة الصلاة للمأموم ما رواه الشيخ رضوان الله عليه عن حسين بسنده عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب، هذا سند صحيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال لا يضمن. أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. هذا استثناء معناه أنه يضمن، لا يضمن صلاة إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر، فهذا الاستثناء يدل على ضمان الإمام، فالإمام يضمن صلاة المأموم. فهذا استدل على أنه المأموم الإمام لم يأتب ما هو واجب المأموم وهو ضامن، فعلى ذلك المأموم عليه أن يعيد الصلاة، لأنه إذا كان جنبا أو على غير طهر ليس لا يضمن الإمام بل يضمن الإمام. وأخذوا معنى ضمان الإمام يعني بطلان عمله فلم يقم بما عليه كالإمام وهو يجب عليه. ولكن صاحب الوسائل رضوان الله عليه عندما يروي هذا الحديث يقول أقول الحكم بضمان الإمام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين، واستفاد بالعكس، قال هذا الحديث يدل على أن الإمام ضامن بأي شيء لصلاة نفسه عليه إعادة، ولكن بالنسبة للمأمومين لا إثم عليهم ولا إسر عليهم فليس عليهم إعادة الصلاة. بعض الفقهاء أشاروا بأمر آخر، وأظن أن الضمان في هذا الحديث المراد مسؤولية، هل الإمام يسأل آثم أو لا؟ معنى يضمن الإمام ضامن يعني ضامن عند الله تبارك وتعالى بما فعل، لأن المفروض أنه يصلي للناس جماعة، فإذا صلى من غير طهور وخان المأمومين، يعني اغترهم بصلاته، فهو معصوم عند الله تبارك وتعالى. فالظاهر أن المراد من ضمان الإمام يعني أن الإمام يسأل عن مؤاخذ عن لماذا هكذا صليت، إذا صلاته مع الطهر ليس عليه أي شيء، ولكن إذا كان من دون طهر إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر، معناه أن الإمام آثم ويسأل عنه لماذا فعلت هكذا. نعم أحسنتم، وهذا ظاهر فيما إذا كان الإمام يعرف، نعم، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر، ظاهره نعم، لأن يعني أراد الإمام يقول، الإمام عليه السلام أراد أن يقول لا إثم على الإمام، إنما إذا كان أقدم على صلاة من دون وضوء أو من دون غسل هذا ضامن، يعني مسؤول عنه ومؤاخذ على ما فعل. هذا أحد الروايات. الرواية الثانية ما رواه الشيخ كذلك بإسناده عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن الأرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي بالناس على غير طهر وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب. هذا الحديث عندما رواه الشيخ رضوان الله عليه هو بنفسه قال هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها، أولا مخالف ليس على المأموم إعادة، هذا إعادة، وهو ينافي العصمة، الإمام عليه السلام معصوم لا يصلي جنبا الناس ثم يخبرهم عليكم أن تعيدوا الصلاة، يعني هذا أولا عليكم أن تعيدوا الصلاة خلاف لتلك الروايات الكثيرة التي رويناها أنه ليس على المأموم إعادة، وثانيا هذا خلاف عصمة الإمام، الإمام المعصوم إما جهلا الجهل منفي عنه، وإما عمدا نستجير لله هذا أعظم من ذلك، فلا يمكن الإمام أن يفعل ذلك، هو ينافي الإسمة فلا يجوز العمل به. سبق شو؟ نعم في بحث في تقريبا البحث الخامس والأربعين. نعم. نعم على كل حال هذا لم يكن اسم المسجد، ولكن هكذا أن أبي عبد الله الإمام لا يجنب؟ أي لا، ما هو جناب ليس عيبا، إمام الجناب ليس عيبا، الجناب ليس عيبا، والنجاسة كذلك ليس عيبا، النجاسات ليس من خباثة المعنوية، خباثة مادية للنظافة، الله جعل بعض الأشياء نجسا لنطهر عنه، في جراثيم آثار سلبية للجسم، هذا إذا مثلا لحم الخنزير نجس أو الخمر نجس، الخمر لا إثم عليه، شيء من الأشياء، ولكن بما أنه يضر الجسم الله تبارك حرمه حتى الإنسان لا يستفيد عنه ويبتلي بالمشاكل التي في شرب الخمر، وكل الأشياء النجسة، الأشياء التي حتى مدفوع الإنسان أو غير الإنسان، خباثته ليس خباثة باطنية، خباثة ظاهرية، الله جعله نجسا حتى الإنسان لا يلبس نفسه به ويطهر نفسه عنه، وجعل له رائحة كريهة حتى طبيعة الإنسان يكون متنفرا عنه، ولذلك أئمة دمهم أو بولهم هذه المباحث التي قد يكون في غير مورده، وليس هذا عيبا أن يكون. نعم الإمام كان يغتسل عن الجنابة، يغتسل عن حتى إذا لم يكن متوضئا ينام ثم يتوضأ، كان حكمه وكسائر الناس. على كل حال هذا ولكن مع ذلك هذا خلاف العصمة فلا يجوز العمل به. ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الإخفاضية دون الجهرية. هكذا نقله الشيخ هنا وقد وجدناه في كلام الصدوق. هذا كلامه يعني بيان هذا الأمر جاء في الوسائل صاحب الوسائل. بعد ذلك قال الشيخ هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها وهو ينافي العصمة فلا يجوز العمل به. ثم نقل عن الصدوق الشيخ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الإخفاتية دون الجهرية. يعني إذا كانت الصلاة الإخفاتية عليهم أن يعيدوا، ولكن إذا كانت الصلاة الجهرية والإمام جنب لا حاجة للإعادة. هكذا نقله الشيخ هنا. وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة، ليس في مسألة الجنابة وعدم الطهر، بل إذا ظهر أنه كان كافرا عليهم أن يعيدوا. والحديث محمول. ثم صاحب الوسائل يقول والحديث محمول على التغية في الرواية، لأن الآمة ينقلون مثل ذلك عن علي وعن عمر أنه يقول هذا إمام الصادق عليه السلام أراد أن يتقي فذكر هذا الشيء الذي هم ينقلونه من باب التغية. أنا كل هذا الذي ورد هكذا، ولكن الذي يسهل القلب السند هو سند غير صحيح أن عبد الرحمن الأرزمي وأبيه لم يرد لهما توثيق، فعلى ذلك السند ساقط ولا حجية في السند، والمضمون كذلك لا ينسجم مع اسمة الإمام وما نعرف من أئمتنا عليهم السلام، فالحديث ساقط عن الاعتبار. رواية أخرى وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله، قال ليعد كل صلاة صلاها خلفه. فاستفادوا من ذلك كل صلاة صلاها خلفه، يعني إذا كان الإمام هو على الباطل عقيدة باطلة على المأموم أن يعيد الصلاة. ولكن صاحب الوسائل رضوان الله عليه كما هو ظاهر في هذا الكلام يقول أقول هذا الحديث ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الإمام، وليس فيه إشعار بأنه كان جاهلا به، وإنما علم بعد، لأن ظاهر الأمر أن الإمام أراد أن يقول لا يصح الصلاة خلف من ينكر القدر يكذب القدر. يعني إذا تعرف أنه يكذب القدر لا تصلي خلفه، بيان لما هو مسقط للعدالة وللصلاحية، وهذا الانحراف مكذب القدر لا يجوز الصلاة خلفه. ليس معناه أنه ما كان يعرف أنه هكذا ثم اكتشف له، بل لا ينافي مع الروايات التي وردت أنه صلى مع هذا الإنسان اليهودي أو الكافر طيلة السفر ثم عرفوا أنه يهودي بعدما وصلوا إلى مكة أنه يهودي، أو وصلوا إلى الكوفة فهموا علموا أنه لم يكن مسلما. هذا لا ينافي، هذا في المورد الذي يعرف المأموم أن الإمام مكذب للقدر أراد الإمام أن يقول لا يصلي خلفه، وإذا صلى عليه أن يعيد كل صلاة صلى خلفه، فلا ينافي تلك الروايات. كذلك منها في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس ماذا ترى؟ فقال علي الإعادة ولا عليكم ولا إعادة عليكم. قال له علي بل عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين. في هذا الحديث الذي روي فيه دعائم الإسلام عن علي عليه السلام كان من ناحية السند في إشكال، هناك يوجد مع السند وبدون سند، كلاهما إما مرسلة وإما ضعاف في التاريخ. ولكن من ناحية الدلالة صلى أمر بالناس صلاة الفجر، فلما قضى أقبل عليهم فقال يا أيها الناس إن أمر صلى بكم الغداة وهو جنوب، هذا ليس بعيد. فقال له الناس فماذا ترى؟ فقال علي الإعادة ولا عليكم. هذا الكلام الذي أن عمر قال هذا وفق قواعد على وفق الروايات التي وردت منها. ثم كلام علي قال له علي عليه السلام بل عليك الإعادة وعليهم، هذا خلاف تلك الروايات، يعني عليهم المأمومين كذلك أن يعيدوا، خلاف هذا عليهم. إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، ثم إن القوم بإمامهم بمنزلة العلة. لماذا عليهم الإعادة؟ لأن الناس المأموم يسجد بالإمام ويركع بالإمام، وعلى ذلك عليهم الإعادة. هذا الحديث كذلك من ناحية الدلالة هكذا. ولكن هناك كلمات ذكروا، وبعبارة أخرى هذا الحديث قالوا لعل المورد كان له خصوصية، يعني صلاة خلف عمر كان يقتضي إعادة الصلاة، لا بما أنه كان جنبا، لا بأنه كان إمام عادل، ولكن كان جنبا ثم انتبه وأخبر بأني كنت جنبا. فلذلك إذا كان لخصوصية فعند ذلك لا يعمم، لا يعمم لكل إمام جنب ولا يعرف أنه جنب ثم تذكر جنابته فقال أنا كنت جنبا، فليس على المأمون إعادة. ولكن الإشكال كلام علي يقول إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين. بيان العلة، أي لو أخذنا بهذه العلة، العلة تعمم في كل مورد كان صلاة الإمام فاسدا أن المأموم يركع بصلاة الإمام ويسجد بصلاة الإمام فعليه الإعادة. هذا لا يمكن قبوله بما أنه خلاف للروايات الكثيرة التي ذكرناها. هنا كذلك بعض التوجيهات التي وردت من ميزان النور رضوان الله عليه صاحب المستدرك، هذا الحديث رواه في المستدرك، هو قال قلت الظاهر أن الكلام صدر منه في المورد المذكور في خبر الدعائم. خبر الدعائم هذا الخبر الذي ذكرناه، هناك رواية أخرى بنفس المضمون. وقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه بعد ذكر خبر الدعائم والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة، يعني من حيث السند كان صلاته غير صحيح يعني مرسل، والدلالة كذلك كان شيء لا يلائم الاسم. بعد ذلك قال حيث أن الكلية المذكورة غير معمول بها في موردها، يعني في مورد الذي سيكون الإمام جنبا أن لا يؤمل بأن إعادة الصلاة، لأن ظاهر هذا الحديث بما أنه كان جنبا والمأموم يركع بركوع الإمام ويسجد بسجود الإمام فلا بد من الإعادة، هذا شيء غير معمول بها، خلاف لتلك الروايات وخلاف لفتاوى فقهاء العظام. ثم بعد ذلك هو يشير إلى نقطة يقول بعد ذلك غير معمول بها في موردها، لأن تبين جنابة الإمام لا يوجب الإعادة على المأموم، ولكن يقول مردودة بانجبار مضمون الرواية بأن العلة المذكورة ليست علة حقيقية لفساد، يقول العلة التي ذكر في الحديث كان ليس علة حقيقية، إنما ذكر الإمام عليه السلام للتغية، وإلا هذا العلة ليست إلا ذكر علة سورية ليس إلا واقعية. يقول فالتعليل المذكور سوري لا تقده فيه مخالفة مورد السورية للفتوى، هذا مورد سوري ذكره لخروج عن مأزق التغية وما شابه ذلك، فلذلك هذا إلا ليس مهم. ثانيا يبين نقطة، يقول هناك فرق بينما يكون هناك شيء معلل بشيء العلة تؤمم وتخصص. فإذا كان في مورد تعليل جاءت العلة ولكن في مورده لا يعمل به، يعني حديث مخالف لبقية الفتاوى أو بقية الأحاديث، فسقط في مورده لا تسقط العلة، يعني العلة حجة ولكن تطبيق العلة في المورد لرعاية معارضه بعد الروايات الأخرى أو المسلم عند الفقه هذا في مورده لا يعمل. فرفع النظر والعمل في مورد الذي ورد الروايات لا يجعل العلة ساقطة عن الاعتبار، فتطبق العلة في سائر الأماكن دون المورد. هناك أحيانا بعض الروايات يأتي فيه تعليل سنده صحيح، هذا يقول التبعيد في الحجية، ولكن في نفس المورد الذي علل الإمام عليه السلام أمر لا يعمل به، ولذلك غير حجة لمعارضته لما هو مشهور أو لروايات أصح منها يقدم. ولكن العلة لا مانع له، فنأخذ بحجية العلة ولا نأخذ بحجية التطبيق أو المتبغ به، كما كثيرا ما في رواياتنا روايات صحيحة السند يأتي عدة أشياء، بعض الفقرات من الحديث خلاف الإجماع أو خلاف القرآن أو خلاف بعض الروايات الأخرى، هذا يسقط عن الاعتبار. يقولون التبعيد في الحجية، نقبل الحديث فيما لا ينافي الكتاب أو السنة ونرد الحديث فيما يخالف. فيما نحن فيه إذا كان بلفظ العلة، العلة شيء والمصداق شيء آخر، إذا كان هناك إشكال في المصداق ولا نعمل بالمصداق نسقط المصداق، ولكن العلة في على حجتي باغية. بخلاف باب المفهوم الأولوية، إذا كان هناك شيء استدلنا عليه بالأولى إلى شيء آخر، يعني ثبت حكم ورأينا يعني جاوزنا الحكم إلى ما هو أولى منه، عند ذلك إذا أسقطنا في المضمون يسقط المفهوم الأولوية. بعبارة أخرى يقول المفهوم الأولوية تابع لمقيس عليه، ولكن العلة ليست تابعا لمورد تطبيق العلة. بيانه رضوان الله عليه هكذا: ثانيا، بأن عدم العمل بالعلة في موردها لا يوجب ترك العلة، لأن منصوص العلة ليس من قبيل القياس بالطريق الأولى حتى يبطل التمسك به بعد وجوب تركه في مورده. فهناك يفرق بينما إذا كان هناك العلة والمعلول، بيان العلة الكبرى والصغرى، وبينما كان هناك نحن استنبطنا عن شيء حكما بالأولى في شيء آخر، فإذا سقط في مورده يسقط عن الحجية، فلا يمكن أن نستند بالأولوية كذلك. وهذا مما قياساته معها. نعم، كلامه كلام صحيح، لأنه إذا لم يعتبر هذا لا معنى، يعني نحن مثلا هذا المثال، مثلا القرآن يقول ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، نهي عن الأف، ولكن بالأولى الضرب لا يجوز لو كان على فرض المحال. لا تقل لهما أف ليس صحيحا، لا يدل، لا معنى بعد ذلك أن نأخذ بالأولوية، لأن الأولوية إنما تأتي إذا كان المقيس عليه ثابتا، ولكن إذا كان مقيس عليه غير ثابت لا معنى، مفهومه كذلك غير ثابت صاغت. بخلاف العلة والمصداق، إنما في حديث أو رواية يبنى كليا، يعني قاعدة كلية، علة لحكم معين، ثم في المورد هذا الحكم له مخالفات، دليل على الاستثناء يستثنى ويبقى العلة في مكانه. هذا بالنسبة لهذا الأمر. وأردنا أن نشير إلى أقوال بعض الفقهاء الذين في هذه المسألة لهم آراء أخرى من القدماء، ولذلك ما تم الباب نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نتابع بحثنا غدا إن شاء الله. اللهم صل على